إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الخطب السابقة من ذكر أصناف من الناس من الذين يستحقون صلاة الملائكة، وذكرنا جملة من الأعمال الصالحة التي ينال فاعلها هذا الأجر العظيم، وقلت لكم أنه ليس القصد من ذكر هذه الأمثال إلا العمل. العبرة من هذا السرد أن يتمثل العبد ويطبق ما قلناه في الخطب الماضية، وقلت لكم لو استحضر الإنسان صلاة ملك واحد عليه وما لها من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، فما بالكم والأمر أن ملائكة الرحمن دون عدد تصلي وتستغفر له؟ ألا يكون هذا دافعا لك يا عبد الله أن تعمل ولو عشر معشار ما ذكرناه في الخطب السابقة؟ فالحرص، الحرص يا عباد الله على ما ذكرناه، فإن الكلام إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك عند الله تبارك وتعالى. اليوم نتابع وندخل مع الصنف الآخر من الناس، وهذا الصنف هم الذين والعياذ بالله تلعنهم الملائكة. ومعنى هذا الحذر، الحذر من هذه الأعمال. احذر يا عبد الله أن تكون واحدا من هذه الأصناف الذين تنزل عليهم عقوبة الله تبارك وتعالى ولعنة الملائكة عياذا بالله تبارك وتعالى. نحتاج كالعادة إلى أكثر من خطبة حتى نستطرد ونفصل في بعض هذه الأعمال. ذكرنا في الخطب السابقة أيضا بعضا من الأعمال الصالحة، وإلا فإنها كثيرة جدا لم نستقصيها حقيقة، وإنما ذكرنا بعض الأمثلة. كذلك هنا نذكر أيضا بعض الأمثلة، وإلا فإن الأعمال السيئة التي ينزل على صاحبها لعنة الملائكة أعمال كثيرة جدا، ولكن هنا القصد الإشارة حتى ينتبه الإنسان إلى هذه الأعمال ويفتش في كلام الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام عن هذه الأعمال حتى يتجنبها ويحذرها. واحد، لعنة الملائكة على من سب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، على من سب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، العدول، الأخيار، الكرام، الأفاضل، الأجلاء، النجباء، الورعين، الأتقياء، الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، والذي قال الله تبارك وتعالى بحرف التحقيق لقد رضي الله عن المؤمنين. أصل من أصولنا أن حب الصحابة إيمان، كما أن سبهم وبغضهم نفاق وكفران. لعنة الملائكة تنزل على من سب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الطبراني بسند حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك ورد النهي الصريح من المصطفى عليه الصلاة والسلام عن سب صحابته، فقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو أتى اللاحقون من بعد عصر الصحابة وعملوا أعمالا جليلة وأنفقوا في سبيل الله النفقات العظيمة حتى وصلت النفقة إلى مثل جبل أحد، وأتى صحابي جليل من أصغر الصحابة وأدنى الصحابة مرتبة وأنفق مدا أو نصف مد، لن تستطيع أن تجاري بهذا الجبل مد أو نصف مد هذا الصحابي. ألا يدل ذلك على عظم أجرهم وكمال فضلهم وتقواهم وصلاحهم؟ ولذلك أعجب كل العجب من صنفين من الناس: الصنف الأول عدو واضح، وهو الذي يسب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويتخذ هذه المسبة قربا لله عز وجل. ليش؟ لأنه خالف هذا الأصل ووقع في هذا النهي. وأما الصنف الآخر فهو منا ولكنه يداهن ويقول: لماذا تعظم أشأن الصحابة؟ الأمر فيه خلاف، يسع الخلاف، هذا دينهم وهذا ديننا. نقول: لا، القضية قضية أصل من أصول الدين، ليست قضية خلافية. أقول: أعجب من هذين الصنفين اللذين بهما ينحط وينهدم هذا الأصل العظيم الذي تركنا عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكلكم يا عباد الله، محمد وعمر وزيد وعمر وخالد، كلكم يجب أن تعتقدوا هذا الاعتقاد، وأن التقارب في الأديان أو المذاهب ليس على حساب ديننا أو مداهنة في أجل هذا الدين، لا، هذا أصل من أصولنا. والحمد لله لم نقل شيئا من كيسنا ولا من جعبتنا ولا من أفواهنا، بل هو قول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي حذر أشد الحذر وبين أهمية هذا الأمر وجلى حتى تعتقد يا عبد الله أن الأمر جلل وأن القضية قضية أصل من أصول دينك، كما أنك تعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب أن تعتقد أيضا أن من أصل الدين أنه لا يجوز أن يمس شعرا من شعرات أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بنقص أو مسبة. إذن قضية أصل لا مداهنة فيه ولا خيار فيه، نقشون في غير هذا، أما هذا لا. كما أن الله إله واحد فكذلك الصحابة عدول، لا يجوز أن نتكلم بهم بمسبة أو شتم أو احتقار أو انتقاص لهم من الأعمال الصالحة والفضائل الجمة واستغفار المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس يوم القيامة بنيل شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن ينتقصوا، وإن وقع منهم أخطاء فإن هذه الأخطاء مغمورة في بحار حسناتهم العظيمة التي خدموا فيها هذا الإسلام. ولذلك وردت أقوال كثيرة عن العلماء تدل على أن هذا الأمر أصل من أصول الدين لا يجوز أن ندهن فيه، بل طبق الصحابة هذا الأمر بحذافيره. اسمع، وقعت مشكلة بين عبيد الله ابن عمر وبين المقداد رضي الله عنهما، فشتم عبيد الله ابن عمر المقدادة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع ابنه انتقص هذا الصحابي فقال علي بالحداد، علي بالحداد أقطع لسانه، لا يشترئ أحد بعده أن يشتم أحدا من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يزعم وينوي أن يأتي بالحداد ليقطع لسان من؟ لسان ابنه. ولكن الصحابة شفعوا له وكلموه فترك ذلك. المهم انظر لقيمة وجلالة هذا الخطب، إذا وقع فإن الصحابة تطبقوه أيما تطبيق. أيضا قالت عائشة عند مسلم، يقول عروة ابن أختها قالت لي خالتي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام فسبوهم. وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، وليس له أي سلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت على المسبة أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. هذا ديننا، هذا ديننا، أنه أصل أصول الدين. حتى العلماء بينوا حكم من سب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالحذر، الحذر يا عباد الله من هذه الطامة الكبرى. ثم تنبيه لكم أن تنبهوا غيركم وأن تحذروا غيركم من هذه الطامة التي يستحق صاحبها نزول لعنة الملائكة. الأمر الثاني، لعنة الملائكة على من كفروا بالله تبارك وتعالى وماتوا على كفرهم. لعنة الله على من كفر بالله عز وجل ومات بهذا الشرط، ومات على كفره، ترك الدنيا كافرا بالله عز وجل، فهذا يستحق لعنة الله ولعنة الملائكة. الدليل، قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آية صريحة. ولكن اللعنة كما هو ظاهر الآية مشروط بموت الكافر على كفره. وأنا قلت أن من استقر عليه أمر الكفر، يعني عاش كافرا يهوديا نصرانيا مجوسيا بوذيا أي ملة، وسمع بدين محمد عليه الصلاة والسلام ثم مات ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فقد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث صحيح. فلا تقول لي خلاف، لعل وعسى، ما تدري، لعل هذا النصراني مات وقبل الله يموت وحد الله عز وجل، بعدين تعال هذا النصراني لا أعمال جليلة والحمد لله، دافع عن الشعوب المستضعفة وله جهود ضد مع السلام، هذا كله ما ينفع، كله ما ينفع. هذا ابن جدعان رجل كافر من قريش كانت له أعمال جليلة في الجاهلية، يطعم الحجيج والمساكين وينفق ويسقي. تقول عائشة يا رسول الله ابن جدعان هذا كل هذه الأعمال ما له أجر عند الله عز وجل؟ قال لها لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مات كافرا نال أجره في الدنيا، الناس شكروه وأثنوا عليه وصدروه في المجالس وطلع في الفضائيات كلها، خلاص كافي في الدنيا لك، لكنك إن مت كافرا فتستحق هذا الوعيد، لعنة الله عليك ولعنة الملائكة عليك وأنت في النار خالدا فيها. قضية لا خلاف فيها. فإذا لعل وعسى وما ندري شنو في قلبه، هذا ما ظاهر الأمر أنه عاش كافرا وسمع بالإسلام ومات على هذا الكفر، خلاص انت لا تبشى من عندك عيل. ماذا قال الله عز وجل؟ ملعون وهو في نار جهنم. وبعض الناس يختار ويناقش ويجادل على شخص ولو كان رأسا من رؤوس الكفر والضلالة، فما بالك بالأتباع. فأقول لا نقاش، من مات على الكفر وما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بدين الإسلام فلا كرامة، مات ملعونا والنار موعده عند الله تبارك وتعالى خالدين فيها. فيها الضمير إما عائد على اللعنة وإما عائد على النار، وكلاهما يستحق صاحبهما النكال والعقوبة من الله تبارك وتعالى. لعل سائلا يسأل ويقول: ألا يكفي من مات على كفره لعنة الله فقط؟ فلماذا أضاف الله عز وجل لعنة الملائكة والناس أجمعين، مع أن لعنة الله كافية في خلوده وبعده عن الله عز وجل؟ قال العلماء: نعم هي كافية، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين للناس أن كل من في السماوات وكل من يعقل من أهل الأرض يعلم أن من مات على الكفر هذا لا يستحق الرحمة أبدا، إذا لا مجال للشفاعة أو النجاة. فالله عز وجل أراد أن يسكر جميع أبواب الرحمة والنجاة والشفاعة منها عن هذا الرجل. فالحذر، الحذر يا عباد الله أن نناقش بعض الناس أن هذه قضية خلافية. لا، قضية مصيرية أصولية. من عاش على الكفر ومات كافرا ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله مات كافرا ولا كرامة، وعليه اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين، والنار تنتظر عند الله تبارك وتعالى خالدا فيها. ما في نقاش في هذا، آيات صريحة. أما قول لعله وعسى قضية خلافية وله جهود، هذا عند أمور الدنيا، لكن عند الله عز وجل والشرع فالأمر واضح. الأمر الثالث: هناك أصناف ثلاثة من الناس تقع عليهم دعوة الملائكة أو دعوة جبريل عليه السلام، ويوافق هذا تأمين المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأول: من أدرك رمضان ولم يغفر له، عليه دعاء من جبريل وتأمين المصطفى عليه الصلاة والسلام. الثاني: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له فدخل النار، دعا عليه جبريل وأمن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الثالث: من ذكر عنده المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، دعا عليه جبريل وأمن المصطفى عليه الصلاة والسلام. عند ابن حبان بسند حسن: صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فرقى عتبة فقال آمين، ثم رقى الأخرى فقال آمين، ثم رقى العتبة الثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. ثم قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. ثم قال أخيرا: من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فأبعده الله، قال فقلت آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما الصنف الرابع فلعنة الملائكة على من أشار إلى أخيه المسلم بسلاح، من أشار إشارة فقط إلى أخيه بسلاح وهو مسلول فهذا عليه لعنة الله والملائكة أيضا. جاء في الحديث من أشار عند مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الإشارة فقط. أيضا حديث آخر يقول لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا ليش السبب فإنه لا يدري لعل فإنه يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أن تشير قد يأتي الشيطان ينزع يغريك يشجعك يحبك فتضرب أخاك أو تجرح أخاك أو تقتل أخاك، فسدا للذريعة لا يجوز الإشارة بالسلاح. إذا كان النهي قد ورد عن الإشارة فما بالكم بالذين عثوا في الأرض فسادا فروعوا الآمنين وسرقوا الأموال وانتهكوا الأعراض أيضا باسم الدين. الإشارة لا تجوز، ما بأولى أن القتل والتشريد والإخافة والإفزاع هذا أيضا لا يجوز. أيضا تنبيه أخير، هذا فيه إشارة وتنبيه للشباب المراهقين اللي عندهم غشمرة بالسيارة أو غشمرة بالسلاح، أشبر مع صاحبه بالسيارة بالسلاح، هذا الحديث قد ينطبق عليهم، فالحذر الحذر، لأن الغشمرة قد تأتي بعدين في النهاية. لماذا؟ قد ينزع الشيطان في يدك فتظلم أخاك أو تقتل أخاك أو تجرح أخاك، وقد حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، جازنا بالسيئات سترا وعفوا وغفرانا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. نقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.